يريد أن يبين أن كل معقول قاعدة ثانية فهو عاقل بالإمكان بشرط سيذكره وهو كل معقول قائم بذاته جوهر يعني. فذكر أولا أن كل معقول فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولا آخر. المقارنة لمعقول آخر وبينه من وجهين، كل معقول فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولا آخر وبينه من وجهين. أحدهم المقارنة طبعا هو نوع الارتباط بين المجردين المعقولة.
داخل بس على قضية الإمكان ما ذكرها.
نعم إيه. المقصود أن الخاجة ناصي الخازة رحمة الله عليه في ما تقدم كان يشكل على الفخر رازي في تعريفه في تلك القاعدة أنه يجب أن لا يكون كل عاقل فهو معقول بالإمكان العام، لأنه لا يتنافى مع الامتناع الدائم الوقوعي. فالمفروض أنه تستبدل إذن بدل الإمكان العام. ها هنا أتى بالعبارة بنفسه بالإمكان، بينما بالإمكان إلا إذا مراد الإمكان ليس الإمكان بمعنى الإمكان العام، وإنما مراد تارة يطلق الإمكان على ما الإمكان على ما يساوي أو يفيد القوى القريبة مثلا بإطلاق العرف بعبارة أخرى. نعم أي ما كان. فذكر أولا، وإلا إذا أراد نفس الإمكان العام فيرد عليه نفس الإشكال له هو أورد على الفخر الرازي. فذكر أولا أن كل معقول فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولا آخر وبينه من وجهين. أحدهما أنه ربما يعقل هذا المعقول الأول مع غيره، فلو لم يكن من شأنه مقارنة الغير لم تنع أن يعقل مع الغير فما تقارن وجوده. مثلا يذكر هكذا، تذكر الإنسان مثلا مدرك، مثلا نقول الإنسان مدرك فهو يدرك، فإذا أدركنا الإنسان مع معنى المدرك، معنى المدرك معنى عقلي آخر مغاير لمعنى الإنسان. فحينئذ الإنسان مائت مثلا، هالتعبيرات هاي كلها معاني معقولة تحمل على الإنسان وتدرك تدرك تدرك مع الإنسان مع معنى الإنسان تدرك معا. فإذا من شأن المعقول أن يكون أن يقترن مع معقول آخر، أنه ربما يعقل مع غيره، فلو لم يكن من شأنه مقارنة الغير لم تنع أن يعقل مع الغير. والثاني أن كونه معقولا هو كونه مقارنا للعاقل، نفس فرض كونه معقول لابد معقول من عاقل، فإذا قد اقترن بعاقل. وقد تقدم أن كل عاقل معقول، فإذا قد اقترن معه معقول آخر. قوله فإن كان مما يقوم بذاته فلا مانع له من حقيقته أن يقارن المعنى المعقول، إن كان ما يقوم بذاته أي جوهر، هذا الشرط الذي يذكره، إن كان ما يقوم بذاته أي جوهر قائم بذاته فلا مانع له من حقيقته، حيث أن حقيقته مجرد، وكل مجرد يمكن أن يكون نعم يقترن مع المعنى معنى آخر، ولو من باب أن كل مجرد عاقل وكل عاقل معقول استفادة من القاعدة التي تقدم. فإن كان مما يقوم بذاته فلا مانع له من حقيقته أي حقيقة التجرد أن يقارن المعنى المعقول. أقول هذا هو الشرط المذكور وهو القيام بالذات، والمعنى أن كل معقول قائم بذاته فلا يمتنع من حيث أنه مدى أن يقارن معنى المعقول، لكل مجرد عاقل وكل عاقل معقول فإذا يقارن. وسبب الاحتياج إلى هذا الشرط ما سيذكره في الفصل التالي لهذا الفصل. باعتبار ذلك يكون جوهر فكيف يمكن أن يعقل غيره؟ هو عرض غيره فيكون يدرك غيره، والغير يكون عرض له، هو بنفسه عرض فلا يكون غير عرض له. مجملا سيأتي في الفصل التالي. وقوله إذا فكل معقول مما يقوم بذاته، فلما العلم الحقاني قال المعلم المعقول اللهم إلا أن تكون ذاته ممنوة أي مبتلاة، ممنوة في الوجود بمقارنة أمور ومانعة عن ذلك من مادة أو شيء آخر من كون. قد ثبت في مضى أن مقارنة المادة ولواحقها مانعة عن كون الشيء معقولا، وأنه إنما يصير معقولا بتجريده عنها، وللمادة عائق عن الإدراك. فكل شيء يكون في الوجود ممنوعا بمقارنة المادة ولواحقها، وإن كان قائما بذاته كالجسم فهو خارج عن الحكم المذكور، لأن تعلق المادة نفسه. يقال منوت الشيء ومنيته أي ابتليته، أي إذا كان مبتلى بماذا؟ عليكم السلام، إذا كان مبتلى بمقارنة المادة. فإما أن يكون المانع من الإدراك هي المادة، التعلق بالمادة، أو المانع ما هو؟ أو شيء آخر. إن كان شيء آخر ماذا؟ أن يكون نفس هذا المعقول ماهيته لا بوجود نفسها، وجودها الجوهري، بوجودها العرضي. مثلا الإنسان معنى معقول، أو العقل الإنسان معنى معقول، أو العقل المفارق معنى معقول، ولكن ماهيته هذا العقل المفارق الذي هو معنى معقول إذا كان لا بوجودها الجوهري بل بوجودها العرضي، بأن عقلها عقلتها نفس الإنسانية، فماهية العقل المفارق نعم غير قابلة أن تعقل وتدرك الأخرى، لأن ليست هي بوجودها الجوهري نفسه. فلذا هذا مانع آخر أو شيء آخر إن كان يمكن أن يحمل على صور المعقولة المجردة، هذا الشيء الآخر المانع الآخر يمكن أن يحمل على الصور المعقولة المجردة، فإنها لا تعقل هذه الصور المعقولة المجردة إذا كانت قائمة بعاقل آخر، وإن كانت تعقل إذا كانت قائمة بذواتها، أي إذا كانت في وجودها الجوهري. قوله فإن كانت حقيقته مسلمة أي مسلمة لنفسه، أي بوجوده الجوهري لا أنها مسلمة لغير عربي. فإن كانت حقيقته مسلمة لم يمتنع عليها مقارنة الصور العقلية إياها، فكان لها ذلك بالإمكان، فحينئذ يمكن أن تعقل الصور العقلية بالإمكان، وفي ظن ذلك كان عقله لذاته. طبعا هذا بالإمكان كما يفسر الخواجه ليس الإمكان العام الذي يجتمع مع الامتناع الدائم الوقوعي، وإنما المقصود من القوة القريبة التي تقدمت. فإن كانت حقيقته مسلمة لم يمتنع عليها مقارنة الصور العقلية، فكان لها ذلك بالإمكان، وفي ضمن ذلك إمكان عقله لذاته، فكان لها أن تعقل غيرها. فالمعقول يكون عاقلا لغيره، وكل عاقل معقول، فصار حينئذ كل معقول عاقل على يد حال. وفي ضمن ذلك عقله لذاته، أن ذاته تكون معقولة، فحينئذ نفس المعقول هو عاقل، نفس المعقول وذاته هي نفسها عاقلة. وفي ضمن ذلك كان ذا عقلي لذاته له استفادة من القاعدة المتقدمة سابقا. أقول أي إن كانت حقيقته مسلمة لذاته غير قائمة بغيره، لم يمتنع على تلك الحقيقة بحسب ذاته اللي هي المجردة، لم يمتنع بحسب التجرد، بمقتضى التجرد له خاصية ذاتية لذاته، أن يقارنها الصور العقلية، فكانت عاقلة لتلك الصور بالإمكان. ف فإذا يمكن أن تعقل تلك الصور بالإمكان، فإن معنى التعقل هو حصول الصور العقلية عندها، وفي ضمن ذلك أي وفي ضمن إمكان عقله لذاته، وفي ضمن ذلك أي تعقل الصور، وفي ضمن ذلك أي وفي ضمن تعقله للصور العقلية الأخرى إمكان عقله لذاته، لأنه تقدم أن كل عقل معقول. وفي ضمن ذلك إمكان عقله لذاته، لأن تعقل غيره يستلزم تعقل كونه متعقلا له بالقوة القريبة، وهو يتضمن تعقله لذاته وتقدير الكلام حينئذ، وفي ضمن ما يلزم ذلك إمكان عقله لذاته. تقدير الكلام أي أنه يلازم تعقله للصور الأخرى عقله لذاته، فإذا ذاته التي هي معقولة هي نفسها عاقل، فصار كل معقول هو عاقل. فثبت إذن أن كل معقول قائم بذاته، فثبت إذن أن كل معقول قائم بذاته عاقل لغيره ولذاته بالإمكان. وقد ثبت من الحكم الأول أن كل عاقل لشيء فهو معقول بذاته، فكل معقول صار عاقلا أيضا. بعد ذلك على إتحال، بعد إثبات هذه القاعدة الأخرى وإن كل معقول فهو عاقل، يبدأ إتحال يذكر الخواجة تفسير الفخر الرازي للمتن ابن سينا. تفسير هكذا يذكر الفخر الرازي أنه كل مجرد له من ذاته أن يعقل الغير، وكل من عقل الغير فهو يعقل ذاته، لكن المجرد يعقل ذاته يعقل الغير، فإذا فهو يعقل ذاته. كان قياس استثنائي يبين. بعد ذلك يبين الشرطية والفخرازي بهذا البيان بأنه الفرض أن المجرد لا يحجب ما دام هو من حقيقته مجرد، فإذا يمكن أن يعقل الغير، وحينما يمكن أن يعقل الغير هو بالقوة القريبة وبالإمكان العام له نفسه، بالإمكان العام إذا يمكن أن يعقل أنه يعقل الغير، وفي ضمن عقله لأن أن ذاته تعقل الغير عقله لذاته دركه لذاته. ويضيف على إتحال هكذا أنه لا يقال كأنما تفحق مشكل مقدر، لا يقال أن كل معقول إذا اقترن بمعقول آخر لمن ذاته أن يقترن بمعقول آخر إنه مجرد، فهذا يتوقف على ماذا؟ على كونهما في عاقلة أو في نفس عاقلة أو في ذات عاقلة لهما. فمن أين تستفيدون أنتم أنه في مدى أنه المعقول ليس في ذات عاقلة له أيضا له من ذاته أن يعقل الغير؟ المعقول الأول إذا كان في ذات عاقل له، له من ذاته أن يقارن معقول آخر، فكل منهما حلين في معقول في ذات عاقلة وهي محل. هذا غاد ما تثبتوا، أما من أين تثبتون أنه هذا المعقول فيما إذا لم يكن حال في محل في ذات عاقل أو لم ذات أن يعقل أن يقترن مع الغير ويعقل الغير؟ فلعل اقترانه مع الغير هذا المعقول الذي يقترن مع الغير متوقف على ماذا؟ متوقف على أن يكون المعقول الأول في ذات عاقلة له، أي متوقف على حصوله في عاقلة، فمن ثم يمكن أن يصح ويجوز ويمكن أن يقترن مع معقول آخر. لم يكن هذا المعقول الأول في ذات عاقلة صحيح لم تثبت أو لا يلزم منه أو لم نثبت من تلك الفرضية فرض آخر وهو فيما إذا كان ليس في ذات المعقول الأول ليس في ذات عاقلة وإنما كان هو قائم الذات بنفسه أنه له من ذات أن يقتنع مع الغير يجيب عنا بماذا؟ يقول لأن لو فرضنا أن الاقتران في الفرض الأول وهو المعقول الأول في ذات عاقلة له من ذات أن يقترن مع معقول آخر لو فرضنا أن هذا الاقتران في الفرض الأول متوقف على شرطية حصوله المعقول الأول في ذات العاقلة لكان من شرط وجود الشيء على نفسه لأن معنى كونه معقول ما هو؟ هو وجوده في ذات عاقلة فنقول شرط اقترانه إمكان اقترانه مع غيره أن يعقل مع غيره أن يكون في ذات عاقلة اشتراط الشيء صحة الشيء على نفسه لأن معنى معقوليته حصوله في ذات عاقلة فنقول هذا المعقول الذي هو حاصل في ذات عاقلة له من أن يقترن مع الغير بشرط أن يحصل في عاقلة اشتراط الشيء لنفسه على نفسه بلا شك إذن لا يشتراط فحينئذ يقول إذا بين أن اقترانهم على الغير لا يتوقف على حصوله في العاقلة فإذا له أن يقترن مع الغير أي له أن يعقل غيره وفي ضمن عقله لغيره ماذا؟ عقله لذاته فكل عقل معقول هذا تفسير الفخر رازي يتأمل في الخاجة يقول هذا التفسير للمتن لا بأس به ولكن هو جعل القاعدتين قاعدة واحدة والحكمين حكما واحدا لدينا حكمين قاعدتين كل عاقل معقول وكل معقول عاقل وهو كأنما جعل كل معقول عاقل ليس حكما يراد إثباته ومطلوبا يراد الاستدلال عليه وإنما جعل توطئ لإثبات كل عاقل معقول فكانما أرجع الاستدلال والبحث في كلام الماتن إلى أنه في صدد إثبات مطلوب واحد وهو كل عاقل معقول بالمشيخ يريد إثبات حكمين لا حكم واحد فالاشتباه في تفسير الفخر رازي لهذا الفصل من هذه الجهة أنه جعل كأنه مغزى والمطلوب من هذا الفصل فقط إثبات قاعدة واحدة بينما هو يريد من خلال ما شرح الخاجة يريد إثبات قاعدتين الأولى نعم كل عاقل معقول وأما استدلال الثاني فليس هو في نفس الصدد وإنما هو في صدد إثبات كل معقول عاقل بينما الفخر جعل هذا كل معقول عاقل كأنه طوطئ لإثبات نفس الحكم الأول أو دليل آخر لإثبات نفس الحكم الأول لا أنه هو نفسه مطلوب آخر ويراد إثباته فهذا خطأ هذا على حال ملاحظة الخاجة على تفسير الفخر الرازي لهذا الفصل بعد ذلك على حال الفخر الرازي لديه إشكالات ستة على مدعى ابن سينا الإشكال الأول بالتسلسل المنطق الطبعي عند إشكالات متسلسلة الإشكال الأول يقول أول انطلاقة بالرتبة يعني بعبارة أخرى من المقدمة الأولى التي نضدها الماتن بنى عليها المقدمة الثانية ضم إليها المقدمة الثالثة تسلسل طبعي نعم فيبدأ الإشكال إشكالاتها مسلسلة طبعية يقول الإشكال الأول أولا اعتمد الماتن على ماذا على قاعدة أن كل مجرد عاقل ومن ثم كل عاقل فهو معقول ولا مجرد بدأ البحث فيه وذكرنا أن دي قاعدة ثالثة هذا الفصل متعرض لقاعدتين كل عاقل معقول وكل معقول عاقل أما كل مجرد عاقل دي قاعدة أخرى فكأنما دي تلك القاعدة أولى ممهدة لها للقاعدتين الأخريين. فيقول من هنا ثبت أن كل مجرد عاقل. أو بعبارة أخرى من أين أثبت أيضا أن كل مجرد معقول؟ أليس أنتم أولا ما مو بديهية ولم يبرهن عليها الماتن، وهو نفس أليس أنتم الفلاسفة تقولون بأن الباري والعقول الأولى الصادر الأولى لا يمكن إدراكها، لا يمكن للنفس البشرية أن تدركها وتدرك كونها، فهذه مجردات لا يمكن عقلها، فكيف إذن كل مجردين معقول وعاقل ومنجد؟ هذا الإشكال الأول. السؤال الأول يجيب عن الخارج بأن هذه القاعدة لم يتصدى الشيخ في هذا الفصل لإثباتها، هذه القاعدة تصدى الشيخ لإثباتها في ذلك المبحث، مبحث تقسيم الإدراكات إلى أربعة ثلاثة أقسام: حسية وخيالية ووهمية وعقلية، وأثبتها وجود الإدراك العقلي، وأثبت وجود الإدراك العقلي. ومجملا ما تقدم هكذا أننا نجد من ذاتنا أننا ندرك معاني ليست لها تعلق بالمادة، وليس لها تعلق بلواحق المادة ولا بمشخصات المادة، ومع ذلك نعقلها. وتلك حيث أنها إذن ليست لها موانع ولواحق المادة، فلذلك حينئذ من ذاتها أن تدرك باعتبار ليس من حجاب ولا مادة. هذا الحكم حكم معالجتها العقلي مجرد في الجملة قد تبين. وبعبارة أخرى المبحث الذي أثاره الشيخ فيما مضى، وهو أن النفس إذا كانت مجردة عن المادة ولواحق المادة ومشخصات المادة، فمن الضروري أن تدرك ذاتها. ولذلك أثبت بأن النفس أو أثبت النفس وأنها مجرد، وأنها إذا كانت من مجرد أنها تدرك من وجدان ذاتها سابقا، لأن الفرض لا حجابة ولا موانع ولا هل مجرد. فإذن ومعنى اللا حجاب هو الوصول، ومعنى الوصول هو الإدراك. سابقا تقريبا مضى في الفصول الذي تقدم في مبحث إثبات النفس، فيقول أن هذه القاعدة قد تقدمت سابقا، ليس الشيخ في صدد إثباتها في هذا الفصل، وإنما في صدد الاستفادة منها فيما تقدم. مما تقدم
ذكرت فيه أنه ليس أول ما تدرك ذاتها بل تدرك مثلا
هذا تطعيم لمبنى ملا صدرة، ولكن أول إدراكات الإنسان نعم وذكرها أقام عليه برهان، أيضا برهان عقلي، قال أن إذا لم تدرك النفس أول ما تدرك نفسها إذا لابد أن تدرك الغير، وإدراك الغير هو متضمن لإدراك النفس ثم إدراك الغير، وعدة مثل النقوض أو ذكرها واستدلالات أنه لو تفرض أي فرض آخر نحن مدركين قطعا للأشياء، وإدراك الأشياء أي أنه فرض لمدرك يدرك أشياء، فإذا في الرتبة السابقة لابد أن تفرض مدرك ثم تفرض أن المدرك قد أدرك أشياء أخرى، فإذا لابد من إدراك ذاك المدرك أولا ثم تدرك الأشياء الأخرى. وهلما جرى من الأدلة التي ساقها الشيخ أنه من البديهيات أن أول إدراكات هي النفس المجردة، ومنه استخلص قاعدة كلية أنه كل مجرد فهو معقول ويعقل نفسه المجرد، هذه القاعدة التي قدمت في أوائل مبحث إثبات النفس. بعد ذلك يضيف الخواجة: وأما الإشكال الذي ذكرته وهو أنه ما قاله الفلاسفة من أن الباري والعقول الأولى كذا لا يمكن أن تدركها النفوس، هذا ليس نقض، لأنه لا يمكن أن تكون نفوس مجردات، لا يمكن أن تكون معقولة بالنسبة لنا نحن النفوس البشرية، لا بالنسبة لأنفسها، فهي من أنفسها تدرك ذوات أنفسها، ذوات أنفسها، فهذا ليس بنقض. في الجملة إذن كل مجرد لابد أن يكون معقول ولو لنفسه. قال الفاضل الشارح: المقصود من هذا الفصل بيان أن كل مجرد فإنه، أي القاعدة الأولى، فإنه يمكن أن يكون عاقلا بالإمكان العام، لكن هذه تقدمت في الفصول السابقة لأنه في هذا الفصل، بنجعل علما المقصود من هذا الفصل. وبرهانه أن كل مجرد إن أمكن أن يعقل غيره أمكن، هذا استفاد من القاعدة هذه هنا الماتين، لكن لا أنه في صدد إثباتها في هذا الفصل. وبرهانه أن كل مجرد إن أمكن أن يعقل غيره أمكن أن يعقل ذاته، لكنه أمكن أن يعقل غيره. بيان الشرطية: أن كل من يعقل شيئا فيمكنه أن يعقل تعقله لذلك الشيء، وكل من أمكنه ذلك، إلا القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في الفصل يعني اللي هي ثانية القواعد، وكل من أمكنه ذلك أمكنه أن يعقل ذاته. وبيان صدق المقدم: أن كل مجرد يصح أن يكون شوف بيان صدق المقدم جعل القاعدة الثانية توطئ الإثبات كل عقل معقول. وبيان صدق المقدم فجعل ماذا هو الهدف من الاستدلال؟ كل عاقل معقول. وبيان صدق المقدم يعني كل عاقل لأشياء أخرى ففي ضمن عقله الأشياء الأخرى يعقل ذاته، فكل عاقل معقول. فجعل نتيجة الاستدلال في كل الفصل هذا حكم واحد. إذن غاية الأمر يقول: وبيان صدق المقدم يستدل بالقاعدة الثانية، فلا يجعل القاعدة الثانية هي مطلوبا ثانيا في الفصل، وإنما يجعلها توطئة لإثبات المطلوب الأول. الآن عبارة كل معقول عاقل، القاعدة الثانية المطلوب الثاني في الفصل لا يجعله هو مطلوبا في الفصل مطلوبا إثباته، وإنما يجعل أحد المقدمات التي يستدل بها للمطلوب الأول. لما؟ لأنه انظر العبارة له، يقول: بيان الشرطية أن كل من يعقل شيئا فيمكنه أن يعقل تعقله لذلك الشيء، وكل من أمكنه ذلك أمكنه أن يعقل ذاته، فيكون نتيجة كل عاقل معقول، كل عاقل أشياء أخرى يكون يعقل ذاته فتكون ذاته معقولة، أي كل عاقل معقول. فجعل إذن نتيجة الفصل هذا. الآن في صدد بيان وإثبات هذه النتيجة. وبيان صدق المقدم أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا وحده، الآن يريد يستفيد من كل معقول عاقل لإثبات كل عاقل معقول، لأنه جعل بيان صدق المقدم لأنه جعل هو نتيجة يراد إثباته. وبيان صدق المقدم أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا وحده، وكل ما يصح أن يكون معقولا وحده يصح أن يكون معقولا مع غيره، شوف بحث القاعدة الثانية، وكل ما هو كذلك يصح أن يقارن غيره، فإذا كل مجرد يصح أن يقارن غيره، وصحة هذه المقارنة لا يتوقف على حصول المجرد. حين فيواصل قبل أن نواصل كلامه، إذا شوف هو جعل من ما هو هذا البحث كله اللي هو في القاعدة الثانية لأجل بيان الصدق المقدم، يعني لأجل بيان صدقي الاستدلال على القاعدة الأولى، فلم يجعلها هي مطلوبا مباينا، هذا الاشتباه. على أي حال، فإذا كل مجرد يصح أن يقارن غيره، وصحة هذه المقارنة لا تتوقف على حصول مجرد في الجوهر العاقل، لأن حصوله فيه نفس المقارنة، المقارنة افترضناها هي مقارنة معقولين، معنى معقولين أي في ذات عاقلة لهما، فنقول هذه المقارنة للمعقولين، أي المعقولين أي الذي يفترض فيهما أنهما في ذات عاقلة، شرط مقارنتهما هو أن يكونا في ذات معقولة، شرط الشيء بنفسه هذا لا يمكن. يقول فإذا كله وصحة هذه المقارنة لا تتوقف على حصول المجرد في الجوهر العاقل، يعني في ذات عاقلة لهما، لأن حصوله المعقول فيه في الذات العاقلة نفس المقارنة، يعني الفرض نفس مقارنة معقولين، معنى معقولين أنهما في ذات عاقلة لهما، فتوقف صحة المقارنة على حصول المجرد فيه هو توقف صحة الشيء على وجوده
متأخر عنه.
أي
على وجوده متأخر عنه.
أي
لا.
نعم متأخر عنه. فيصير من توقف صحة الشيء على وجوده، هو معنى، هو هذا معنى، معنى المقارنة هو مقارنة معقولين أنهم معقولين، أي شيئين في ذات عاقلة، يتوقف على كونه في ذات شيء في ذات عاقلة، توقف الشيء على نفسه، وتوقف صحة الشيء على وجوده المتأخر عنها.